الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى معنى تقوى الله أن نحكم شرع الله في فروع الشريعة الخمسة في العبادات في المعاملات في الأحوال الشخصية في القضاء في السياسة الشرعية معنى اتقوا الله يعني فلننضبط بعباداتنا كما أمر الله فلننضبط في معاملاتنا المالية كما أمر الله فلننضبط في علاقاتنا الأسرية كما أمر الله فلننضبط في قضائنا بما أمر الله فلننضبط في سياستنا الشرعية بما أمر الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال سيدنا علي رضي الله عنه قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أيها الإخوة الكرام الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة لا فرق عندنا نحن المسلمين بين أن نتوجه إلى الله تعالى وراء هذا المحراب وبين أن نتوجه إلى الله تعالى وراء محرابنا في أسرنا نحن قوم نصلي لله نعم ونتقرب إلى الله تعالى ببر أزواجنا وأولادنا نعم هذا دين وهذا دين ولن يكتمل إيمان المؤمن ولا إسلام المسلم حتى يحكم شرع الله في بيته تماماً كما يحكم شرع الله في مسجده الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة وتربية الأبناء باب من أبواب القرب إلى الله ولهذا جاءت هذه السلسلة من الخطب بدأناها قبل رمضان بأشهر طويلة تربية الأبناء ما معنى أن يفرد المنبر سنة كاملة للحديث عن تربية الأبناء؟ إذا لم يكن تربية الأبناء ديناً فليس لا معنى لهذه الخطب على الإطلاق لكننا نعتقد أن تربية أبنائنا دين لذلك تجدون المنبر في سنة كاملة لن يحدث عن صلاة ولا عن صوم سيحدث عن تربية الأبناء لهذا جاءت هذه السلسلة تربية الأبناء لعلنا نفيد منها جميعاً في زيادة قربنا إلى الله تعالى ببرنا لأبنائنا ورعايتنا لهم ونحن اليوم أيها الإخوة في الخطبة الحادية والعشرين من هذه السلسلة نحن اتفقنا أننا سنقسم المراحل العمرية للأبناء من الصفر إلى عمر 24 كل 3 سنوات مرحلة تناولنا المرحلة الأولى سنة أولى وثانية وثالثة مرحلة ثانية رابعة وخامسة وسادسة ومرحلة ثالثة ومرحلة رابعة ومرحلة خامسة والآن وصلنا إلى المرحلة السادسة ونحن في كل مرحلة نتحدث عن 3 أمور أهم احتياجات الأبناء وأهم المخاطر التي يتعرض لها الأبناء، وأهم ما يمكن أن نغرسه في الأبناء في تلك المرحلة. عنوان خطبة اليوم: تربية أبنائي السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، في جزئها الأول. وتتحدث خطبة اليوم عن أهم احتياجات أبناء هذه المرحلة. ابن 16-17-18، بنت 16-17-18، ما أهم ما يحتاجه هذا الابن وهذه البنت؟ ولا تنسوا أنني إذا قلت ابن فالمراد ابن أو بنت، إذا قلت أيها الأب فالمراد أيها الأب وأيتها الأم. ولئن كنت في خطب ماضيات أحدث الآباء والأمهات، فمنذ المرحلة الماضية واليوم وإلى نهاية الخطب أنا سأحدث الآباء والأبناء، وسأحدث الآن الشباب والبنات. فالخطبة موجهة إلى الآباء والأمهات، وموجهة إلى الشباب والفتيات في عمر 16-17-18. إني وجدت أهم احتياجات مرحلتي ابن السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة هي الحاجة إلى تكوين الصداقات. عندك ابن 16-17-18، عندك بنت 16-17-18، أهم احتياجاته واحتياجاتها، أهم احتياجاتها تكوين الصداقات. الشاب اللي عمره 16-17-18، الفتاة اللي عمره 16-17-18، أهم احتياجاتك واحتياجاتك تكوين الصداقات. إذ إن المراهقة في هذه السن محتاج إلى الانتماء، لابد أن ينتمي، هو يبحث في حاجة داخلية عنده للانتماء، يبحث عن مجموعة لينتمي إليها، ومحتاج إلى الحب والأمان، ومحتاج إلى الاحترام والتقدير، ومحتاج إلى إثبات الذات، ومحتاج إلى المكانة، ومحتاج إلى الترويح والترفيه. وكل هذه الاحتياجات تؤمنها له جماعة الأصحاب، مع الشلة تبعه، مع أصحابه، مع أصدقائه، يجد هناك انتماءه، يجد هناك الحب والأمان، يجد هناك إثبات الذات والظهور، يجد هناك الترفيه والترويح. يتحدث الدكتور إبراهيم وجيه محمود المتخصص في العلوم النفسية والتربوية في كتابه النافع المراهقة خصائصها ومشكلاتها. نحن اتفقنا أنني في كل خطبة سأقدم لكم اسم كتاب مفيد في التربية، أتمنى أن تقتنوه أو أن تقرأوه أو أن تطلعوا على ما فيه. على كل، أنا سأختار لكم من هذا الكتاب شيئا أحدثكم بما فيه. الدكتور إبراهيم وجيه محمود متخصص في العلوم التربوية والنفسية، له كتاب المراهقة خصائصها ومشكلاتها. يتحدث عن خصائص المراهقة، تكلم عن 4 خصائص، وعن مشكلات المراهقة، تكلم عن 3 مشكلات. لما تكلم عن خصائص المراهقة قال من خصائصها النمو الاجتماعي، المراهق يصير عنده نمو اجتماعي. يقول: يطرد النمو الاجتماعي للطفل منذ ولادته، فيرتبط في السنوات الأولى بالأم، ثم تتسع دائرته الاجتماعية ليرتبط بجميع أفراد الأسرة، ثم ينتقل إلى الأقارب وأبناء الجيران الذين يلعب معهم ويلهو، إلا أن هذه العلاقات جميعها تكون داخل الدائرة الاجتماعية التي تمثل الأسرة وارتباطاتها، ولا يخرج الطفل عن هذه الدائرة ليكون لنفسه ارتباطات خاصة خارج نطاق الأسرة إلا في فترة المراهقة. ابنك من 0 لعمر 13 كل علاقاته مع أمه، مع أخته، مع أبوه، مع أخوه، مع ابن الجيران، مع ابن خالته، دائرة قريبة جدا. يذهب إلى المدرسة، له أصدقاء، لكن مرجعه إلى أسرته. لكن بدءاً 13-14-15 واليوم 16-17-18 سيكون علاقات جديدة، يبدأ بتكوين علاقات تربطه بغيره من المراهقين والشبان بعيداً عن الأسرة، ويشتد ارتباطه بجماعات معينة منهم، ويزداد ولاؤه لهم، وتكون هذه العلاقة في العادة على حساب ارتباطه بالأسرة. بتكون تروحوا لبيت خالته بيقولكم بابا أنا بدي روح مع رفقاتي، سيفضل أصحابه عن أقاربه. بتقول لهم اليوم المساء بدنا نعمل قعدة نتحاكى فيها، بيقول بابا أنا واعد رفقاتي بدنا نروح نتعشى سوا، بيروح مع رفقاته وبيترك أمه وأبوه وإخواته. هذا أيها الإخوة نموا طبيعي، هذا ليس خطأ، ليس شاذا، ليس مرضا، ليس أمرا مطلوب أن توقفه، هذا نمو طبيعي لهذا الإنسان. كانت علاقاته الاجتماعية داخل الأسرة، الآن علاقات اجتماعية جديدة، يثبت لك، يثبت لمن حوله أنه قادر أن يشكل مجموعة، أنه قادر أن يتكيف مع آخرين بعيدا عن أسرته، يشعر بالأمن والراحة مع أصحابه، يروي حاجته للانتماء وللاحترام والتقدير معهم، خاصة عندما يكون زعيما في جماعة الأصحاب أو مسؤولا عن دور معين يقدمه لهم، فيثبت من خلالهم ذاته ويحقق مكانته، بالإضافة إلى ترويحه عن نفسه مع أصحابه وقضاء وقت التسلية والترفيه والفراغ معهم. ولا يتقبل عدد من الآباء هذا التغير في النمو الاجتماعي لولدهم، فيرونه خروجا عنهم وتمردا عليهم وعلى علاقاتهم الأسرية، وربما واجهوا هذا النمو الطبيعي بالقسوة والشدة. مو صح يا إخوان تمنع أولادك عن أصحابهم، غير صحيح أبدا، دعه يكون مع أصحابه، لكن بعد قليل سنتكلم أي أصحاب. إذا قسوت عليه هذا الأمر سيؤدي إلى جنوح الابن، ممكن يقول لك أنا ما عاد رد لا عليك ولا على أمي، وأصلا ما عاد بدي هذا البيت، وأنتم كلكم ما عم تفهموا علي، ويمضي. أنا أخاف إذا مضى أين سيمضي؟ من الذي سيستقبله؟ في بيت من سيبيت؟ من الذي سيلقنه التعليمات إذا ترك البيت؟ الأمر إذا قسوت سيمضي باتجاه إما جنوح وإما كبت. إذا طوى لما تريد وصمت عما يريد، ممكن أن يتحول الأمر عنده إلى مرض، إلى كبت، وكلا الأمرين خطير. النمو في العلاقات الاجتماعية أمر طبيعي، ليس صوابا أن نوقفه، الصواب أن نرشده. أيها الآباء، أيها الشباب، نعلم جميعا أهمية الصاحب في تكوين اتجاهات المرء وسلوكه، وإنكم لتسمعون مني مرارا كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين الصاحب. مرارا ما يتصل بي آباء أو أمهات يشتكون أو يشتكين من ابنهم 16 17 18، الجواب واحد، الصاحب. ابنك عم بيعذبك، الصاحب، شوف له صاحب جيد، خلي يشكل معه شلة، ابنك مشي حاله. ابنك في عنده جنوح، الصاحب، شوف أصحاب جيدين، خلي يشكل معه مجموعة، ابنك سيعود إلى الطريق المستقيم. ابنك يذهب باتجاه خطأ، الحل الصاحب، شوف لك أصحاب جيدين، خلي ابنك يندمج معهم، ابنك سيعود إلى ما تحب. كلمة السر الصاحب ليس أمرا سيئا، الصاحب أمر جدا جميل وجدا جيد وجدا مفيد. يا شباب، الصاحب جدا ينفعكم، لكن انتبهوا، اختيار الصاحب هو الأمر الخطير جدا. نحن نريدكم أن تكونوا مع أصحابكم، لكن نريدكم أن تختاروا أصحابا، لأن كلمة السر في صلاحكم الصاحب، كلمة السر في الفساد الصاحب. أنا لا أعلم حافظا للقرآن الكريم إلا والذي دعاه لحفظ القرآن الكريم صاحبه، لا أعلم ولا حافظ للقرآن الكريم إلا وصاحبه هو الذي ذهب به نحو حفظ القرآن الكريم، لا أعلم متفوقا في دراسة إلا والذي دعاه لهذا التفوق تنافسه مع صاحبه. بالمقابل، لا أعلم مدخنا إلا وقد تعلم التدخين من صاحبه، لا أعلم فاجرا إلا والذي ذهب به إلى الفجور صاحبه. الصاحب أمر جدا مهم، لكن من هذا الصاحب؟ يا شباب، الأمر على أكثر خطورة مما تتخيلون. صاحبوا، نحن نريدكم أن تصاحبوا حتى تكتمل شخصيتكم، لكن انتبه، أنت ستختار مستقبلك عندما تختار أصحابك. إن مسألة الصحبة والصداقة خطيرة جدا في التربية. من أجل هذا أريد أن أسألكم سؤالا، ما هو أشرف لقب في الإسلام بعد لقب النبوة؟ أشرف لقب في الإسلام بعد لقب النبوة الصاحب. لو قلت لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه أعطيك الدنيا كلها، تنازل عن وصفك بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرضى أبو بكر ولا غيره من الصحابة، إنهم يتركون الدنيا من أجل أن يقترن اسمهم باسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا أيها الإخوة تجدون أهل التربية الروحية مجمعون على أهمية الصحبة والصداقة في تربية المريد. ما في مريد يصل إلى الله إلا بده صاحب، بده صديق، ويسمونها الأخوة في الله. وأنا أريد أن ألفت انتباهكم إلى شيء تقرؤونه في كل يوم ولا أدري إن انتبهتم إليه. في سورة الفاتحة عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت تخاطب ربك، أريد أن أسألكم سؤالا، الصراط المستقيم صراط من؟ الصراط المستقيم صراط من؟ هو صراط الله. لكن لماذا أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ لتتذكر أصحابك في طريق الهداية. إذا أردت أن تمشي في الصراط المستقيم لابد أن تصاحب الذين أنعم الله تعالى عليهم، فالصاحب في طريق الخير مؤنس لك. وكما أنك لا تجني من الشوك العنب، فمحال أن تجني من صحبة الفجار الصلاح. انتبهوا يا شباب، الأمر كثير خطير. كما أنك لا تجني من الشوك العنب، محال أن تجني من صحبة الفجار الصلاح. أيها الآباء، أيها الشباب، إني لا أعلم أنه يشق عليك أن تغرس في قلب ابنك أو في قلبك محبة فلان الصالح. في هلأ شاب يقول لي شو بدي أعمل، طيب أنا حابب واحد عونطجي، شو بدي ساوي؟ أصلاً القلب مو بإيدي، يعني أنا ما بقول لقلبي حب فلان بيقوم بحبه، لا تحب فلان بيقوم ما بحبه. لعل واحداً منكم يقول شو بدي أعمل، ابني حابب واحد فاجر، شو بدي ساوي؟ يعني كيف بدي أفتح على قلب ابني وطلع هالحب وحط حب آخر؟ ما ممكن. إني لا أعلم أنه يشق عليك أن تغرس في قلبك أو في قلب ابنك محبة فلان الصالح ليكون يوماً ما مثله، والتعلق بفلان الناجح ليكون يوماً ما مثله، والميل لفلان المتميز ليسير على سيره. يشق عليك أن تغرس في قلب ابنك أو في قلبك بغض عمل فلان الشرير لكي لا يعمل عمله، النفور من تصرف فلان الفاجر لكي لا يتصرف تصرفه. نعم، إنه يشق علي وعليك أن نفعل ذلك، إذ القلوب بيد الرحمن. لكننا جميعاً نستطيع، وأنت تستطيع، أن تكثر من الاجتماع بالصالحين، أن تكثر من الاجتماع بالناجحين، أن تكثر من الجلوس مع الموفقين، أن تكثر من صحبة الفالحين. هناك من الممكن أن يعلق قلب ابنك أو قلبك مع واحدا من هؤلاء. أنت لا تستطيع أن تضع في قلبك شيء، لكنك تستطيع أن تجلس كثيرا مع هؤلاء الصالحين، تستطيع أن تحجب ابنك أو أن تقلل الاجتماع مع جماعة الأشرار والفجار والسيئين، فتمنع القلب من التعلق بأحدهم. إذ كيف يعلق قلبك بمن لا يعرف أصلا؟ إذا في واحد فاجر أنت ما بتعرفه، شو بده يعلق قلبك فيه؟ ما بيعلق، مستحيل، لأنك لا تعرفه. والصالح سيعلق قلبك به إن جالسته، إن سمعته، إن كنت قريبا منه. من هنا أيها الإخوة، عقد الإمام النووي في كتابه الشهير رياض الصالحين بابا عنونه بقوله باب زيارة أهل الخير. معناته أنت روح أنت وأولادك زوروا أهل الخير. أنت مو بإيدك تحط بقلب ابنك محبة أهل الخير، بس بإيدك تروح أنت وياه وتزورون. يا شباب ليس في أيديكم أن تحبوا أهل الخير، بس في أيديكم أن تزوروا أهل الخير. في زيارة من هالزيارات من الممكن أن يعلق القلب، باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم، تعزورونا تعول عنا، والدعاء منهم، بل وزيارة المواضع الخيرة، مو أهل الخير، الأماكن اللي بيعدوا فيها أهل الخير إذا بتزورها منيح، لأنه هالأماكن فيها رائحة، فيها رائحة الخير. بالعكس أماكن أهل الفجور فيها رائحة الفجور لو هن مو موجودين، لأنه اللي بيعد بها إنه بهالمكان يفعل كذا، بهالساعة يفعل كذا هنا. فأمكنة أهل الخير فيها رائحة خير، وأمكنة أهل الشر فيها رائحة شر. ذكر في هذا الباب 15 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل زيارة الصالحين ومحبتهم وفائدة صحبتهم. منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا. شوف يا أخوان، عم بيروح يزور رجل صالح بقرية أخرى، والله أنا أعلم رجالا وشبابا بيطلع من دمشق إلى حلب بس مشان يزور رجل صالح وبيرجع، بل إني لأعلم رجالا يسافرون من بلد إلى بلد بس مشان يزور رجل صالح وبيرجع، بيدفع مبالغ طائلة وبياخذ من وقته أوقات عالية مشان زيارة رجل صالح. بركي علق القلب يا أخوان، بس إذا علق القلب كتبت لك السعادة في الدنيا والآخرة، بس علوق القلب بدك تدفع حقه. نحن اعتدنا أن نسافر من بلد لبلد مشان رحلة سياحية مشان نروح على القلب، غير مستهجن هذا الأمر. زيارة الصالحين يا أخوان مكسب. رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ يعني في مصاري معه عم بيتاجر لك فيهم، في حساب هلأ بدك تنمي هالحساب، في علاقة أسرية، هل لك من نعمة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله تعالى إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هالمنزلة هي بيندفع العمر كله أن يحبك الله عز وجل. يا شباب أكثروا من زيارة الصالحين، الجلوس مع الصالحين، الوجود في أماكن يكون فيها الصالحين، لعل قلبك يعلق، فإذا علق استقامت حياتك واستقامت أعمالك. ختاما أيها الإخوة، ينفع في ربط ابن هذه المرحلة بصحبة صالحين أمور آتية. سأختم هذه الخطبة بأمور تساعد الآباء، تساعد الأمهات، حتى تساعد الشباب والبنات. كيف بدي أربط قلبي، قلب ابني، بإنسان صالح؟ 1، اختر السكن المناسب الذي تجاوره أسر تحرص على صلاح أبنائها، فربما اختار ابنك المراهق أصحابه من أهل بنائه وجيرانه. اللي بده يشتري بيت، واحدة من التفكيرات مو بس يكون البيت قبلي، مو بس يكون البيت توزيعه منيح، لازم يكون بيت جيرانه جيدين. بكرة زوجتك بده تدق على الجارة، أو الجارة حتدق على زوجتك. بكرة ابنك بده يلعب مع ابن الجيران، أو ابن الجيران حيلعب مع ابنك. بكرة الجار حيفوت لعندك أو أنت تفوت لعنده. الجار جدا قيم، مرات بيت كتير ممتاز بس الجار سيء، والله البيت ما بيسوى شيء. بجيرانها تغلو الديار وترخصوا. يا شباب اللي بده يشتري بيت بكرة بس تتزوج، فكر بالجيران، لازم يكون جيرانك حسوب حساب. بكرة ابنك حيصير مراهق، ممكن يكون أصحابه من هذه البيئة. اختر السكن المناسب. 2، اختر المدرسة المناسبة أخلاقياً ودينياً من حيث معلموها وطلابها وإدارتها، فكثيراً ما يختار المراهق أصحابه من طلاب مدرسته. منيح تكون المدرسة مستواها العلمي عالي، منيح تكون المدرسة اللغة الأجنبية فيها جيدة، بس لازم نصيحة لوجه الله يا إخوان، وأنا أعلم منكم أناساً سجلوا أبنائهم وهم مسجلون لأبنائهم في مدارس غير جيدة أبداً أخلاقياً ولا تربوياً ولا دينياً. نصيحة لوجه الله اسمعها، إذا خسرت ابنك والله خسرت كل حياتك. إذا ابنك فجر عمرك كله راح. نصيحة، والله دين ابنك أحسن من اللغة الإنجليزية، أقسم بالله أخلاق ابنك أحسن من مادة علمية عالية. ترى أقول لك شيئاً، ممكن ابنك يكون موظف بسيط، بسيط جداً، لكن شريف دين خلوق، أهل البلد كلهم يثنون عليه وعليك. ممكن يكون ابنك معه 4 شهادات بورد بس فاجر شرير سيء، أهل البلد يلعنونه ويلعنون أباه. الصدق، صدق يا أخوان، حتى تكون صلاتنا منسجمة مع تربيتنا لأولادنا. نصيحة يا أخوات، بنتك غالية جداً، دينها أهم شيء، لا تفرط بها في مدرسة لا تكترث لا بدينها ولا بأخلاقها. نصيحة، طيب ما عم بلاقي مدرسة أخي أخلاق ودين وعلم ولغة إنجليزية؟ أنت اجتهد وأنت اجتهدي، إذا وجدت وجدت، ما وجدت في أولويات، الدين رقم 1، الأخلاق تبع ابني رقم 1. بعض الآباء بيقول أنا بحطه بمدرسة، لو هالمدرسة أخلاق زفت ودين زفت وبجيب له أستاذ دين على البيت، فباخذ العلم من المدرسة وباخذ الدين بجيب له أستاذ دين بجيبه على الجامع. يا أخي إن استطعت أن توائم فافعل، لكني أعتقد أن الأمر أصعب مما تتصور، خاصة وأنا ممارس لهذه المسألة ومسألة تربية الأبناء والجمع بين الأمرين. على كل، بين قوسين، يا تجار يا أساتذة يا خريجي الجامعات، يا من تملكون جاه بهالبلد، يا من تملكون مالا في هذا البلد، يا من تملكون علما في هذا البلد، نحن بحاجة إلى مشاريع مدارس تجمع بين الناحية العلمية العالية وبين الناحية الأخلاقية العالية. هذا ترى مشروع تجاري ومشروع ديني ومشروع أخلاقي ومشروع تنموي ومشروع يساعد في التفريج عنا وتسريع إن شاء الله الفرج من هذه الأزمة. اللي بيقدر يساوي لنا مدرسة، مو بدنا مدرسة، بدنا 100 وحدة، 500 مدرسة تجمع بين الأخلاق وبين المستوى العلمي الرفيع. على كل، اختر المدرسة المناسبة أخلاقيا من حيث معلموها وطلابها وإدارتها، فكثيرا ما يختار المراهق أصحابه من طلاب مدرسته، فإذا الطلاب كانوا خلوقين معناته ابنك حيعلق قلبه بواحد من هذول، ولا سمح الله الأولاد فجار، في أولاد عم ياخذوا الآن سيجارات حشيش، رفيقه أعطى سيجارة حشيش، أنا رفيق اللي بالمدرسة، أني مدرسة ذات التي أنا بحس فيها عن مستوى علمي ولم أنتبه إلى مستوى أخلاقي، الآن تعو يا شيخ الله يوفقك ابني عم بحشيش، شو الطريقة؟ والله صعب، صعب جدا، وقد حاولت، وأنا أعرف بعض المدمنين على المخدرات، وقد تعاوننا على أن يخرجوا من هذه المسألة، أقسم بالله ما استطعت إلا مع 2، واحد منهم رجع. الأمر صعب جدا، يعني ستعيش وتموت. وأنا أذكر بأنني أنا وأبوه وأمه والأطباء والأمن الجنائي عشنا ومتنا من أجل أن نخلصه، واحد خلاص الحمد لله الله عفا، في واحد خلاص ورجع بعد 6 شهور ثم الآن يقضي في السجن. الأمر خطير جدا، اختار المدرسة المناسبة لابنك، 4 أو 3، اصطحب ابنك إلى مجالس العلم والذكر وأشركه في دورات القرآن والحديث والتربية، فربما اختار ابنك أصحابه منهم فيا طوبى لك وله. لاقي أي طريقة ابنك يجي عن دورات القرآن، دورات الحديث، دورات التربية، مجلس علم، مجلس ذكر. يا شباب 16 17 18، أنا أعرف بأن منكم أنتم تشبهونني ونحن نشبه بعضنا، مقصر أحيانا في العبادة، مقصر في الالتزام، بس احضر مجالس علم، احضر مجال الذكر، احضر مجال دورات قرآن، دورات حديث، دورات تربية. أنا ما بدري بأنه درس سيعلق قلبك بواحد من الجالسين فتمشي وراءه فتسبقه إلى الخير هناك، لأنه وين الصالحين بدنا نلاقيهم؟ بدنا نلاقيهم هناك. 4، احذر ما استطعت من النوادي والمقاهي والأسواق والملاهي التي يكثر فيها البطالون كي لا يعلق القلب بواحد من أهلها. ممكن ابنك فعلا يكون خير كثير، بنتك كثير خيرة وكثير مؤدبة وكثير فهيمة، وبنتك ذكية، وبنتك ما حدا من أهل الأرض بيأثر عليها، ممكن، بس بنتك عم تروح على المقهى. بالمقهى مين موجود؟ أساتذة الجامعة موجودين بالمقهى، يعني شيوخ البلد موجودين بالمقهى، وجهاء البلد موجودين بالمقهى، وناس عندهم وقت فاضي بطالين، ممكن يكونوا خيريني، ممكن يكونوا فجار قاعدين بالمقهى. أنا بخاف شي يوم من الأيام بنتك يعلق قلبها بواحدة من أولئك فتذهب هناك. احذر ما استطعت يا أخي. 5، زر مع ابنك أهل الصلاح والعلم والفضل والأدب، فلعل قلبه يعلق بواحد من هؤلاء فيمشي على منواله. 6، قبل الأخير، أكرم أصدقاء ابنك، حثه على دعوتهم إلى منزلك في المناسبات. لازم رفقات ابنك قل له بابا لا عازمهم على الفطور برمضان، عازمهم على فطور الصبح شي يوم، عزمهم على العشاء، يعدوا عنكم بالبيت، تعرف عليهم، أقم علاقة جيدة معهم، أظهر احترامك لابنك أمامهم واحترامك لهم أمامهم. مفيد تتعرف على أصدقاء ابنك. ممكن هو ابنك أصلاً اختار اختيار جداً جيد، بس هلأ بيبقى عليك تشجعه أنت في هذا الاختيار. طيب، 7 وأخيراً، قد يخطئ ابنك في اختيار صديق. هلأ أنت من خلال تعرفك على أصدقاء ابنك تبين لك في واحد كتير سيء كتير شرير، هذا حيأذيهم كلهم، هنن 7، 6 مناح، وفي واحد عفريت، في واحد سم زؤام سيقتلهم. طيب، وابنك أخي حابه، قد يخطئ ابنك في اختيار صديق، فتابعه متابعة غير مباشرة. ما بيحب ابنك تقول له بابا هذا مو منيح اتركه، بالعكس سيتمسك به بطريقة ما. ربما قدم له التوجيه في الأوقات التي يكون فيها مسرورا منك، احفظ اللقطة وروح. بعد فترة قال لك بابا والله جايين على بالنا نطلع مشوار، طلعوا مشوار، هو قاعد ومبسوط وعم تتغدوا وعم تحكوا، قال له بابا في مشان فلان الفلاني شو رأيك فيه؟ افتح له السيرة هناك عندما يكون مسرورا منك. كرر الحوار والنقاش الهادئ معه ليكتشف نقاط السوء في صاحبه وليقرر بنفسه تركه. بدك تقنعه، هذا رجل الآن 16-17-18 رجل، بدك تقنعه. أظهر له، بيّن له شو أخطاء هذا الشاب، خليه هو يحكي، ممكن هو يقول لك والله إحنا متضايقين منه أصلاً، أنا ورفقاتي كثير متضايقين، بس شنو بدنا نخلص منه ما بنعرف. الآن ساعده بأنه كيف يتخلص منه. فهو ابنك يحتاج إلى توجيهك لا إلى تدخلك. لما بتقول له هذا اتركه، هذا ما عاد بيجي لعنا على البيت، هذا ما عاد يشوفك معه، هذا تمحي رقمه من على الجوال، هذا إذا بسمعك عم تدق له بدي كسر الجوال تحت قدمي، حينزعج كثير، حيشعرك تتدخل في خصوصياته، وربما انعكس الأمر. وأنتم يا شباب 16-17-18 الأمر جدا خطير، ممكن يكون فلان يضاحكني يمازحني يلاعبني، ممكن بخطأ منك علق قلبك به. الآن مطلوب إليك أن تخرجه من قلبك، إذا كان شرير إذا كان مؤذي والله كل مستقبلك سيذهبه، فكن على حذر. أيها الآباء أيها الأبناء، أهم احتياجات الابن في هذه السن 16 17 18 الحاجة إلى تكوين الصداقات، فلتكن صداقة تذهب بكم إلى الجنة، فإن المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.